بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة ابن السعدي رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 18 من الشهر الرابع من عام 36 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها، وتمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها إلى حلها أو برء ما تحتها، ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح. وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فيجوز في الضرورة والسعة، ولا بد فيه من تقدم الطهارة، ويكون في الحدث الأصغر خاصة، ومدته للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله في كتاب الفروق والتقاسيم: ومن الفروق الصحيحة التي دلت عليها دلة الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين ونحوهما. أولا، أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها، وهذا عند جماهير العلماء أن الجبيرة يمسح عليها الأئمة الأربعة وغيرهم، ومن أهل العلم لا يرى المسح على الجبيرة ويقول لا دليل عليها، والأحاديث الواردة فيها لا تصح. وكذلك لم يثبت حديث في المسح على الجبيرة، شرهما حديثان، حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا عند أبي داود، وأصل الحديث صحيح، لكن زيادة المسح على الجبيرة في سند ضعف. منها العلم من رأى أن المسح على الجبيرة ثابت بالسنة فاحتج بهذا الخبر، ومن أهل علم استدل بفعل الصحابة كابن عمر، وهذا هو الذي صح عن ابن عمر رحمه الله ورضي عنه. أما في السنة فلم يثبت حديث، ولهذا قالوا إما أن يسقط المسح لأن الله سبحانه وتعالى يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا موضع ومكان، إما أن يغسل وإما أن يتيمم عنه، ولم يثبت الوضوء ولم يثبت فيها دلالة، يعني ولا يمكن غسلها في هذه الحال. وكذلك أيضا التيمم في أحوال خاصة، فلم تجد ماء فتيمموا، ولم يأتي التيمم عن الجبيرة. ومنها العلم من قال إنه يجمع بينهم بين التيمم، يعني بمعنى أنه يتيمم إذا لم يمسح، على تفاصيل هذا. والجمهور قالوا إنه يمسح عليها إذا كانت في موضع ما يغسل من أعضاء الوضوء، وأحكامها كثيرة، لأن تارة تغسل وتارة تمسح وتارة لا يستطيع مسحها، في هذه الحالة يسقط وهل يتيمم عنها. وكما تقدم هذا بسطه العلم وبينوه، لكن كلام في مسألة الجبيرة التي ذكر مصنف رحمه الله، وهو على قول جماهير العلماء أنه يمسح عليها، هذا في الغسل، في الغسل مطلقا، لأن جميع البدن يغسل، وإن كان في الوضوء إذا كانت الجبيرة فيما يغسل من أعضاء الوضوء، أو في محل عضو من أعضاء الوضوء إذا كانت في الذراع أو في القدم ونحو ذلك. وابن حزم رحمه الله جماعة لا يرون ذلك، ويرون سقوط المسح عليها تحتاج المسألة إلى تحقيق، فمن تيسر له جمع الأخبار في هذا خاصة الأثار عن الصحابة فهي مسألة مهمة في الحق، مسألة مهمة تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير خاصة في الأثار عن الصحابة. حديث المسح على الجبائر حديث علي رضي الله عنه حديث ضعيف جدا، أمر أن يمسح على الجبائر، أيضا حديث رواه ابن ماجه حديث ضعيف، فإن ثبت شيء عن الصحابة غير ابن عمر يقوى، وإلا قد يكون هذا من ابن عمر اجتهاد رضي الله عنه. والجمهور على أنه يمسح عليها، الجمهور على أنه يمسح عليها كما تقدم. وذكروا معاني في هذا، فيقول الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة، وهذا واضح لأنه لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرورة، بخلاف المسح على الخفين ففي حال السعة الإنسان يلبس خفين ويمسح، ثم يجوز أن يضع شيئا على بدنة جبيرة ويمسح عليها، هذا لا يجوز إلا عند الضرورة، يحصل الكسر أو جرح فيضع لصقة عليها ففي حكم الجبيرة. وتمسح كلها في الحدث الأكبر وصل، تمسح كل هذا أيضا عند الجمهور، عند الجمهور أن تمسح كله، وبعض العلم يقول يمسح الأغلب منها، لكن إذا قيل تمسح فالأظهر أنها تمسح كلها، هذا الأقرب، تمسح جميع، يمسح جميع الجبيرة، وهذا قول جماهير العلماء. ولو كان في رجله جبيرة أو في يده جبيرة فيمسح، هذا فيما يظهر إذا كان غسلها يضر، أما إذا أمكن غسلها فإنها تغسل وهو أولى وهو أقرب في الحقيقة. هذا كله إذا فيما يظهر، الله أعلم، أنه إذا كان غسلها يضر، أما إذا أمكن غسلها فالغسل أولى، الغسل أولى، لأن الموضع التي هي الأصل فيه أنه يغسل، الأصل أنه يغسل، فلم يخرج إلا مسح الخفين القدمين للمسافر المقيم ثلاثة أيام أو يوم وليلة للمقيم، وما سوى ذلك يرجع إلى الأصل، والضرورة تقدر بقدرها، والغسل أبلغ، فإن لم يمكن الغسل فإنها تمسح، هذا على قول الجمهور في الحدث الأكبر والأصغر، بخلاف الجبير، بخلاف الخف فإنه لا يمسح إلا في الحدث الأصغر، الخف لا. أما الحدث الأكبر فيجب نزعه، وهذا محل اتفاق، ويمسح عليها إلى حلها أو برء ما تحتها، يعني ليس لها أيام محدودة بل إلى أن يحل، لو حلها قبل البرء في هذه الحالة يجب أن يغسلها، أو أن تسقط، أن تسقط كذلك، ولا يستطاع تقدم الطهارة على الصحيح كما لو جرح إنسان وهو على غير وضوء فوضع عليها لصوق. مذهب أحمد المشهور من عند المتأخرين، مذهب أحمد أنه لا بد أن يتوضأ إن أمكن ذلك، وإلا فلو وضعها لغير وضوء قيل يجمع بين الوضوء والتيمم، والصحيح أنه لا يشترط لها، إذا قيل بمشروعية، إذا قيل يعني لا يشترط لها تقدم الوضوء، إذا لا يشترط لها تقدم الوضوء والصحيح. نعم. وأما مسح، ولهذا قال على الصحيح إشارة إلى الخلاف، وأما مسح الخفين والعمامة والخمار، خفان هذا ثابت في الأخبار المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة، حديث عمرو بن أمية، حديث بلال، حديث وحديث كثيرة في هذا الباب، حديث حذيفة أيضا في صحيح مسلم ووصف الصحيحين في لما بنى عند سباطة وعند مسلم زاد ومسح على خفين. والعمامة أيضا ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية أنه مسح على العمامة و خفيه، وكذلك في صحيح مسلم حديث جابر من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار، وعند أحمد مسح على الخفين والخمار، حديث ثوبان عند أبي داود أنه أمرهم أن يمسح على العصائب والتساخين، كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصحيح في العمامة، أما الخفان فهو عند عامة العلماء وهو محل إجماع، أما العمامة فهو الصواب خلافا للجمهور. والخمار، الخمار هو من العام بعد الخاص، من العام بعد الخاص، لأن الخمار يشمل العمامة ويشمل أيضا كل ما يختمر به ويدخل فيه خمار المرأة، خمار المرأة، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تمسح على خمارها، ثبت هذا عنها. فيجوز في الضرورة والسعة، يعني يجوز الإنسان أن يلبس خفين فيمسح ولو لم يكن محتاجا في الضرورة. أما مس الخفين ففي الضرورة السهل، مع أن الإنسان اضطر إلى لبس الخفين في شدة البرد فإنه في هذه الحالة يمسح لأجل الضرورة يتأكد لأجل شدة البرد. وكذلك لو كان غير محتاج إلى لبس الخفين فلبس فله أن يمسح، ففي حال الضرورة من باب أولى. بل قال بعض العلماء إذا اضطر إلى لبس الخفين نزل منزلة الجبيرة فلا حد لمسحها، فلا حد لمسحها. الإنسان شد عليه البرد ولو مسح، لو خلع الجوربين تضرر. في هذه الحالة يكون حكم الخفين حكم الجبيرة، حكم الخفين حكم الجبيرة. وعلى هذا يمسح جميع الخف أعلاه وأسفله، لأنه في هذه الحالة خرج من كونه مسح مقدر إلى مسح غير مقدر، فيشبه الجبيرة لأن أصل وجوب غسل القدمين، لكن اضطر إلى لبس الخفين ونزل منزلة الجبيرة، نزل منزلة الجبيرة. وهذا يكون في البلاد الباردة الشديدة. وقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه حينما جاءه الرسول من بلاد الشام، أظن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وقد أخرجه ابن عائذ في مغازيه وأخرجه غيره أيضا، وفيه أنه لبس جوربه يوم الجمعة ووصل المدينة يوم الجمعة. قال متى مسحت؟ قال يوم الجمعة. إلى يوم الجمعة قال أصبت السنة، أصبت السنة. والمعنى أنه إما أنه اضطر إلى إبقاء الخف أو لأنه في حاجة عامة للمسلمين، لو أنه خلع خفه كلما انتهت ثم توضأ فيترتب عليه التأخر في مصلحة عامة، هذا أشار إليه بعض أهل العلم وجوزوه في مثل هذه الحالة. ولا بد فيه من تقدم الطهارة، هذا واضح في الصحيحين من حديث من المغيرة رضي الله عنه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخل الخفين، أدخل القدمين خفين بعد تمام الطهارة. ويكون في الحديث الأصغر خاصة لحديث صفار رضي الله عنه إلا من غائط لكن من جنابه، قال إلا من غائط مول لكن من جنابه، أمرنا أن نمسح إذا كنا سفرا أو مسافر ثلاثة أيام إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم. حديث صحيح رواه أحمد الترمذي وغيرهما. ومدة المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام، وهذا في حديث صحيح معروفة في علي رضي الله عنه حديث خزيمة في سنن. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية لأنها معنى من المعاني، وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها إزالتها.
نعم، هذا فرق عظيم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الشيء إذا عظمت منزلته كثرت شروطه، وإذا خفت منزلته خفت شروطه. لأجل أن طهارة الأحداث أعلى وأرفع من جهة طهارة الخبث وما فيها من النية والقصد إليها، وأنه يستباح بها ما لا يستباح بغيرها، فلهذا كانت فيها شروط ولها أحكام ليست كأحكام طهارة الأخباث. أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية، إنما الأعمال بالنيات، فلو أنه توضأ بغير نية لم يصح وضوءه، لأنها معنى من المعاني، معنى ليست متجسدة. فالإنسان حينما يتوضأ وهو محدث وش يحصل له؟ إذا توضأ وهو محدث وش يحصل؟ نعم، كيف؟ طيب هل ترى الحدث ولا معنى؟ معنى لا يرى، لا يرى. إذا كان عليك نجاسة فأزلتها حسي، أحسن، شيء محسوس، ولهذا قال لأنها معنى من المعاني، معنى من المعاني، فلهذا الأحداث لا بد لها فيها من نية لأنها معنى من المعاني. وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية، وهذا عند جماهير العلماء، والقول بالنية قول محدث بل قول باطل، وقال به بعض متأخري الشافعية. ما معنى لا يشترط لها نية؟ إذا قيل لا يشترط لها نية إيش معنى؟ نعم طيب مثال نعم لا لازم اشترط النوم شرط ها أو شرط ها لو هو واعي مثلا المثال أحسنت والشأن لا يعترض المثال نعم أحسنت طيب
لو أزال هم باب التنظف وليس من باب رفع النجاسة أيضا
كذلك من باب النظافة
باب النظافة
لكن لو إنسان عليه نجاسة ثم خاض في ماء وهو لا يعلم ها ثم جاءت النجاسة
زالت
لأنه يقول تروك 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 والتمم المتروك المقصود هو ذهابه ولهذا قال وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية طيب النية لا تشترط لماذا لصحة ماذا زوالها لصحة زوالها لكن هل تشترط النية للثواب على إزالتها ما تشترط نعم
نعم
لكن بحث المصنف في صحة زوالها لكن النية الحاضرة لاجتنابها هذه يؤجر عليها تشرع فلو أن إنسان عليه ثوب فيه نجاسة فيه نجاسة يابسة فأزال النجاسة قصدا لأجل أن يكون لباسه طيبا طاهرا ما يريد يجلس في ثوب نجس ما يريد ينام في ثوب نجس نعم نقول في هذه الحالة تكون إزالة في هذه الحالة لا بد لها
نية.
من نية لأجل الثواب عليها والأجر عليها أجر الثواب عليها لأن الثوب النجس إذا كانت نجاسته يابسة يجوز على الصحيح لبسه يجوز على الصحيح لبسه ولهذا كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام يكون الحيض في ثيابهن فربما يكون يابسا ولا يكون لها إلا الثوب الواحد لكن النجاسة الرطبة فلا يجوز التلطخ بها لا يجوز التلطخ بها وهذه في القاعدة واسعة هذه قاعدة واسعة في التروك المعاصي هل يشترط النية لاجتنابها المعاصي هل يشترط النية لاجتنابها أو لا يشترط المعاصي هل يشترط ولا ما يشترط لا يشترط يعني الزنا الربا بمجرد الترك تبرأ ذمته تبرأ ذمته لكن حينما تعرض له فيعرض عنها فيؤجر لأن الله عز وجل يقول إنما تركها حديث القدسي من جرايا من جرايا لهذا لو هم ثم ترك أو أعرض فإنه يؤجر عليه يكتب له حسنة كاملة طيب سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة بمعنى البقعة يعني في المكان يجلس فيه أو يصلي عليه فلو زالت ما يشترط أنك بعد ذلك يعني تريق الماء مرة أخرى زالت انتهى فصح أن تصلي على هذا المكان ولو لم تنوي زالتها أو زالت بغير علمك أو فعلك أو الثوب مثل ما تقدم زالت النجاسة ثوبك أو البدن كذلك ثم المصنف رتبها ترتيبا حسن البدن ثم الثوب ثم البقعة البقعة منفصلة البدن البقعة منفصلة الثوب متصل لكنه في حكم المنفصل من جهة أنه النجاسة لا تقع على البدن البدن يعني هو أعلى ما يشرع دفع النجاسة عنه ثم بعد ذلك يليه الثوب ثم يليه بعد ذلك البقعة لأنها من أقسام التروك التي القصد منها إزالتها نعم نعم يعني قصدك للصلاة هذه لا أحكام كان قصد لأجل الصلاة لأجل الصلاة فالأصل وجوب التطهر إلا الشيء الذي يشق اجتناب وهذا سيأتينا إن شاء الله في قاعدة يسير نجاسة قاعدة سير كرام صلى الله عليه وسلم رحمه الله
نعم.
كان نفس الباب نفس الحكم ما يتغير ما يختلف نفس الحكم. نعم أقول يختلف الأحكام اليسير ما يلزم بشيء، وكذلك الشيء اللي يتضرر مثل إنسان متواصل معه النجاسة فهذا يعفى عنه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثة أقسام، أحدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه، والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه فيكفي فيها النضح، وكذلك يعفى عن الدم والقيح في الصديد اليسير ونحو ذلك، والثالث متوسطة ويباقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد، وقيل لا بد فيها من سبع غسلات.
نعم. وهذا فرق صحيح، يقول رحمه الله أن تقسيم النجاسة إلى ثلاثة أقسام، إحداها أو أحدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير. نصنف رحمه الله قول مغلظة إن كان القصد مغلظة يعني التغليظ في غسل النجاسة فهذا لا شك واضح، وإن كان مقصود تغليظ النجاسة أن نجاسة الكلب والخنزير أغلظ من النجاسات الأخرى كالبول والغائط فهذا فيه نظر، فيه نظر، ولا شك كل يعلم أن نجاسة البول والغائط نحو ذلك أغلظ لأنه مجمع على نجاستها بإجماع المسلمين، أما الكلب فيه خلاف والخنزير كذلك فيه خلاف، فيه خلاف عند مالك والمالك وجمع العلم طهارة الكلب والخنزير، حتى قال إن الغسل ولوغ الكلب تعبد تعبد، لكن يظهر الله عن المراد تغليظ النجاسة من جهة التغليظ في العدد، التغليظ في العدد، ولهذا قال من سبع غسلات، ولا يلحق النجاسة المتفق عليها بالنجاسة المختلف فيها، خلاف قوي، خلاف قوي، وخاصة الخنزير. ولهذا ذهب جمع العلم إلى طهارة جميع السباع مطلقا، طهارة جميع السباع مطلقا، وقول قال به جمع من التابعين رحمة الله عليهم. أما الحمار والبغل فالصحيح طهارتهما، وهذا سبع غسلات ثابت الصحيحين في حديث أبي هريرة وعند مسلم أولهن بالتراب، وحديث عبد الله مغفل في صحيح مسلم أيضا الثامنة بالتراب، وعند أبي داود إسناد صحيح السابع بالتراب. والبحث ليس في هذه المسألة، البحث في أنها مغلظة من جهة تغليظ الغسل بجعل سبع غسلات إحداها بالتراب، قول إحداها إشارة القول الصحيح أنه يشاء جعلها في الأولى أو في أي غسلة من الغسلات. أما الخنزير فالأظهر أنه ليس كالكلب، وأن نجاسته كغيره إذا قيل بنجاسة ولوغه، أو قيل بجناب نجاسة ما تطاير منه من ماء يعني فإنه نجس، فنجاسته كغيره من نجاسات. أما عذرة الكلب والخنزير فعند الجماهير نجسة، عند الجماهير نجسة، وعند بعض العلم قالوا لا دليل على النجاسة، لا دليل على النجاسة، والقول بالنجاسة أقرب فيما يظهر والله أعلم، والله أعلم، لأن النجاسة يمكن قال نجاسة الجوف، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ولوغه، فعلى هذا يكون الكلب هل هو طاهر مطلقا كما قول مالك أو نجس مطلقا كما هو قول الجمهور، أو يفرق بين جوفه وظاهره، وهذا هو الأقرب أن جوفه نجس وظاهره طاهر، وهذا هو الذي ورد. ولهذا قال إذا ولغ الكلب، وهذا مفهوم شرط، مفهوم شرط يدل على أن خاص بالولوغ، ولهذا ذكروا وألحقوا بالولوغ لو وضع رجله يده، وكل هذا لا دليل عليه، والحديث صريح وواضح بأنه خاص بالولوغ. والثاني مخففة تنجس بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وقوله لشهوة، لماذا قال لشهوة؟ لماذا قال لشهوة؟ نعم نعم. قد ماذا؟ نعم. يعني طيب، أي حليب؟ يعني إذا كان يشرب الحليب، يعني وأن يعني الملعقة ونحو ذلك والشيء اليسير هذا لا أثره، ولو كان طعام ولو كان، لأنه لا يعتمد عليه. نعم هذا صحيح، واضح. يعني لكن الرضاع هنا إذا كان يشرب الحليب الصناعي، هذا الحليب الصناعي، هل بوله مخفف أو مغلظ؟ إذا كان يشرب الحليب لا يرضع من أمه، واضح هذا؟ نعلم أنه إذا الصبي الذي يرضع من أمه هذا بوله مخفف. ما معنى مخفف؟ يعني يكفي فيه ماذا؟ النضح، يكفي فيه النضح. ورد في أحاديث، ورد حديث الصحيحين في نضح بول الغلام، حديث أم قيس بنت محصن، حديث عائشة، ورد في التفريق بين البول الصبي والجارية في حديث لبابة وحديث علي وحديث أبي السمح، حديث لبابة وعلي عند أحمد وأبي داود، وحديث أبي السمح عند أبي داود، وأنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وهل المراد به كل من يشرب الحليب أو من يرضع أمه، يرضع من ثديها؟ نعم شظهر لكم. نعم نعم. والذي يعني يرضع منهم، هل ما هناك فرق بين الحليب الصناعي والثدي؟
بل في فرق، بس هل هو مؤثر أو غير مؤثر؟
إيه شو نقول، هل هو مؤثر أو غير مؤثر؟ نعم يعني كثير أمهات اليوم
يرضع بالصناعي،
يكون معتمد على الحليب، على نعم نعم، الحليب المجفف هذا ها
يظهر يا شيخ، ما في فرق في الأثر، في الفرق في الأكل صحيح، لكن في الأثر، أثر الحكم لا يوجد فرق. العبرة بالغلام، و
يعني هو هذا، هو يعني على هذا لا يكون فرق بين الصغير والجارية،
يعني كلاهما أصلا كلاهما يشربان حليب
المجفف هذا.
أي
أي، لكن الحديث وش ورد فيه؟ يعني قال هذا ما، نعم يعني حينما قال عليه الصلاة والسلام يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية، هذا ما لم يطعما. لكن الحليب لا يعتبر طعام، الحليب الحقيقة ماذا؟
طعام.
لا أقرب والله أعلم أنه طعام، يعني يدخل عليه مواد، وهذا خاص بما إذا كان يشرب من ثدي أمه. أما إذا كان يتناول الحليب الصناعي، الحليب المجفف، فإنه يغسل ولو من أول يوم. هذا هو الأصل، هو وجوب الغسل. نعم وهذا كذلك هو ملاحظ، لا من جهة يعني أثر النجاسة الحاصلة من الصغير، ولا أيضا من جهة الفوارق الموجودة بين ثدي، بين الذي يرضع من ثدي أمه وبين الذي يشرب من الحليب الصناعي. ثم الأصل هو وجوب الغسل، وجوب غسل النجاسة إلا ما استثني، وهذا خاص بمن يرضع من أمه فيما يظهر.
هذا يا شيخ هذا يفرحون بالآن اللي يدعمون الرضاعة الطبيعية، هذا التفريق جيد لهم اللي يدعمون الآن.
إيه نعم صح صحيح، واقع هو يشاهد، وللشواهد كثيرة في هالمسألة ومسائل أخرى، لا من جهة الفوائد ولا من جهة الحنان، ولا هو فوائد النفسية يعني غير الجسمية. نعم فيكفي فيها النضح، وكذلك يعفى وقيئة، هذا على القيئة على القول بأن القيئ نجس، على القول بأن القيئ نجس، والقول الثاني أنه مستقذر ولم يدل دليل نجس، وهذا هو الأظهر، فيكفي بها النضح. وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو، هذا على القول بنجاس. أما الدم فعامة أهل العلم على نجاسته، والقيح والصديد الجمهور على نجاسته، والقول الثاني أنه طاهر لأن الأصل طهارة الأعيان، لكن المصنف رحمه الله يريد التفريق بين المغلظة والمخففة. الثالث متوسطة بينهما، وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد، يعني لا يجوز فيها سبع غسلات ولا يكفي مجرد الرش، وقيل لا بد فيها من سبع غسلات، وهذا المشهور مذهب. الصواب أن الواجب فيها هو إزالة عين، هو إزالة عينها، وهذا اختيار تقي الدين، وهو قول الأحناف رضي الله عليهم، وهو الصحيح لقوله عليه أريق على بوله سجلا من ماء، ولما جاء من أدلة الأخرى في أن المقصود هو زوال النجاسة. ثم هنا بحث يعني مسألة النجاسة بما تزول، والصحيح أن كل ما أزال النجاسة فإنه مزيل لها ولو غير الماء، ولو كان غير الماء، وأدلته كثيرة، وأدلته كثيرة، إلا ما جاء النص عليه بالماء مثل إزالة المذي، مثل إزالة المذي فلا بد من الماء، فلا بد من الماء. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة، أن الدماء ثلاثة أقسام: قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه، وقسم طاهر مطلقة، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوها، والثالث ما عدا ذلك، وهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش في النفوس.
نعم. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة أقسام: قسم النجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره، هذا تقسيم خاص لأن الدماء من ضمن النجاسات، وذكر النجاسات مطلقا ثم ذكر نوعا خاصا من النجاسات وهو الدماء، ولأن البلوى تكون بها كثيرة كثيرا أو يكون بها كثيرا فلهذا نص عليها، فذكر القسم الأول لا يرفع عن قليله ولا كثير، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه، يعني كل حيوان نجس، كل حيوان نجس حكم حكم الكلب، وعلى الخلاف بين الجمهور وغيره، فهذا لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهذا هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. ومنها العلم من قال إن النجس يعفى عن قليله من الدماء ولو كان من هذه الدماء، من دماء الحيوانات النجسة، وكذلك سائر النجاسات، سائر النجاسات، قد سيأتي الإشارة إليه في القسم الثالث، لكن هذا هو قول الجمهور أن الدماء المعفو عنها دماء يعني يشق اجتنابها، وقالوا يعني أن دم الكلب نحوه في الغالب أنه لا يبتلى به كثيرا، فعللوا بعموم البلوى، بعموم البلوى، وقالوا هذا لا يبتلى به كثيرا، وما دام لا يبتلى به كثيرا فنرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل النجاسة للدم وليس فيه مشقة، وليس فيه مشقة لعدم البلوى. وقسم طاهر مطلقا، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوه، لقوله سبحانه وتعالى أو دما مسفوحا، وقالوا هذا الدم غير مسفوح، دم غير مسفوح، فهي مقيدة لسائر الآيات التي جاءت فيها نجاسة الدم، وهذه مقيدة للإطلاق في النجاسة. وأيضا اللحم يؤخذ ويطبخ ويكون فيه الدم، ولم يعهد من المسلمين أنهم كانوا يغسلون اللحوم، وهذا كالإجماع العملي، إنسان يذبح الذبيحة فيقطعها، وكانوا يبادرون إليها، ومن ذلك الرقبة فتوضع فيفور الماء ويعلوه حمرة الدم، وهذا كالإجماع العملي، ولو كان نجسا لكان هذا الماء نجس لأنه خلطه نجاسة ظهر لونها فيه يكون أحمر. ومع هذا فغسل اللحم عند بعض السلف بدعة، بدعة يعني من البدع، ليس البدع المحرم لكن من البدع في باب المأكولات. ولهذا حتى أهل الاختصاص يقولون إن غسله يذهبه بعض، يذهب ببعض فوائده، أو تذهب بغسله بعض فوائده، وذلك أن أنفع ما يكون حينما يطبق على حاله بعدما يزول الدم المسفوح، فلا يبقى إلا الدم العالق باللحم، الدم العالق باللحم، ولهذا لو أصاب الثوب فهو طاهر، ولو ظهرت حمرته في الماء فهو طاهر. قالت عائشة رضي الله عنها معنى هذا: ولو يعني كان نجسا لتتبعتموه كما تتبع اليهود الدم في القدور ونحو ذلك، كما نقل عنها رضي الله عنها. في اللحم والعروق كذلك، العروق حينما يقطع اللحم فالدم يكون في بعض العروق ويطبخ بما فيه من الدم، فدل على أن الدم حكمه يكون في المنسفح، المنسفح. وهذا قد يمكن والله أعلم أيضا يكون شاهدا لمسح أثر البول بالتراب، وأن النجس هو المنسفح، أما الباقي بعد ذلك على القبل فهو إما طاهر على هذا التخريج، وإما نجس عفي عنه، وإما نجس عفي عنه، وهما قولان: هل هو طاهر أو نجس عفي عنه؟ فإن قيل طاهر فهذا واضح، وإن قيل نجس فلو أنه قعد في ماء فانفصل شيء من هذه من ما في القبل في هذا الإناء كان نجسا، وإن قيل إنه طاهر فهو طاهر، فهو طاهر. ودم السمك ونحوها، دم السمك أيضا كذلك، لو أنك أخذت السمكة ثم قطعتها وطبختها فهو طاهر. وهل هو دم أو علته حمرة وهو ماء علته حمرة؟ قيل إنه ليس دم، إنما هو علته الحمرة فصار لونه أحمر، صار لونه أحمر. قال: والثالث ما عدا ذلك، ما عدا ذلك مما سبق ذكره من الحيوان النجس كالكلب نحوه، كذلك اللحم وكذلك الدم الباقي في العروق وعلى المذبح، وكذلك دم السمك وهو نجس، فهو نجس يعفى على اليسير منه، هو الذي لا يفحش في النفوس مثل الدم اليسير، الدم اليسير الذي يكون نقط في الثوب أو على البدن، فهم يقولون هذا هو الذي يعفى عنه، وما سوى ذلك فلا يعفى عنه. وهذا في الحقيقة فيه نظر، يعني كوننا نقول إنه يعفى عن نجاسة الدم وحده، فإنه ورد الدليل في العفو مطلقا، ولهذا في إزالة أثر البول بالتراب، ومعلوم أن التراب إنما يزيل العين، أما الأثر فهو باقي، الأثر فهو باقي. وبإجماع المسلمين لو أن إنسان تمسح بالتراب في القبل والدبر فإن صلاته صحيحة وبدنه طاهر، وبدنه طاهر. ولهذا اختار أبو العباس رحمه شيخ الإسلام مذهب الأحناف وأنه في جميع النجاسات حتى البول وأن ما يبتلى به الإنسان من بعض النجاسات اليسيرة التي شق التحرز منها فإنه يعفى عنه، وذلك أن هذا التقسيم تقسيم عظيم وخاص في باب الطهارة، فلو كان هذا خاصا بالدم لبين أنه يقال تقيد الأدلة ويتخصص بالدم وحده، هذا تقييد ثم تقدم في قوله سبحانه أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا، هذا في الدم المسفوح يعني يخرج غير المسفوح، كذلك أدلة أخرى جاءت في غير المسفوح. والقاعدة في هذا أن كل ما أمر به العباد وشق عليهم فعله سقط الأمر به، وكل ما نهي عنه العباد وشق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه هذا في باب الأوامر، هذا في باب النواهي. فإذا كان هذا في باب الأوامر يسقط وهي أعظم، فالنواهي كذلك فالأظهر والله أعلم العفو عن جميع النجاسات مطلقا اليسير، لكن اختلفوا في حد اليسير. أما قوله الذي لا يفحش النفوس هذا في الحقيقة إحالة على شيء، هذا المشهور المذهب، لكن إحالة على شيء لا يمكن انضباطه، لأن الذي يفحش النفوس يختلف من هي هذه النفوس، تختلف النفوس، منها ما لا يفحش فيها الشيء الكثير، ومنها ما يفحش فيه الشيء القليل، وإذا قلت ضبط من نفوس المتوسط أيضا هذا غير منضبط، لكن يقال في هذا أنه الشيء الذي يعسر اجتنابه يشق اجتنابه مثل النقط من الدم ونحو ذلك، كذلك رشاش البول الذي يشق احترازه احتراز منه وما أشبه ذلك. وإذا أشكل شيء من هذا فيزان على وجه لا تكون تحصل في مبالغة التي تفضي إلى التشديد. نعم
حتى وإن كان الشيخ دم مسفوحا يسير
كذلك، يعني الإنسان قد ينسفح الدم من أنفه، يقول قد ينسفح، لكن هذا في المذبح حينما يعني القصد أن في المنسفح هذا في جواز تحريم أكله لا تحريم، يعني عند المنسفح هذا له حكم في تحريم أكله لا يجوز المنسفح، وحكم في إصابته للبدن هذا حكم آخر. كون دم مسفوح هذا حرام أكله لا يجوز أما غير منسفح فيجوز أكله تطلق اللعنة. أما حينما يصيب شيء من هذا الدم فالإنسان قد يصيبه رعاف وينسفح الدم وتصيب نقط على بدنه وثيابه، ما نأمره بالخروج من الصلاة إذا كانت نقط يسيرة، إذا كانت نقط يسيرة متفرقة، واختلفوا بعضهم حدها بالدرهم، يعني والدرهم نحو من 3 غرامات إلا شيء يسير يعني، لكن تحديده لا دليل عليه، لكن إذا كان الشيء أصيب به ثم انتشر نقط هنا فلا يؤمر الخروج إلا إذا تواصل وظهر وكان فاحش، في هذه الحالة أن أمكن غسله وإلا يخرج ويصف ويرجع إلى صلاته.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز.
نعم، صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز، يعني الصبي المميز يعني إذا أمره وليه أدخله ولي، ولا الصبي لا يمكن أن يحصل من حج ولا عمرة بنفسه، إنما هنا المراد إذا أدخله وليه، أدخله من الصبي المميز من الصبي الذي لم يميز وأطلق، وعلى هذا يراد به الذي لا يفهم ولا يعقل، ويختلف، قد يكون عمره 6 سنوات وقد يبلغ 7 سنوات أو أكثر ولا يميز، يختلف هذا من صبي إلى صبي. ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما قال عليها الحج قال نعم ولك أجر، وفي حديث كذلك جابر معناها أيضا قال نعم ولك أجر دون بقية العبادات، فلا بد فيها من التمييز، لا بد لقوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هو بقية العبادات يعني العبادات العملية، هذا مراد المصنف رحمه الله، العبادات العملية في الصلاة والوضوء والصوم، والصوم هذا المراد رحمه الله. أما العبادات المالية فهذه تجب على المجنون وتجب على كل، لأنها من خطاب الوضع، إنما أراد العبادات التكليفية للعبادات التي من باب خطاب الوضع، إنما العبادات التكليفية في الصلاة الصوم والوضوء. أما العبادات التي مربوطة بالأسباب فهذه بحسب أسبابها، بحسب فمن ملك نصابا وهو سبب وجوب الزكاة ووجد شرطها وهو الحول وجبت الزكاة في ماله، وجبت الزكاة في ماله لوجود السبب والشرط، ولهذا لا يشترط لها العقل ولا التكليف بل تجب حتى ولو على المجنون، ولو على المجنون نعم. ولهذا قال فلا بد فيها من التمييز. وفي الحديث قال مروا عليكم الصلاة لسبع، لأن الغالب أن يميز وله سبع، لكن لو بلغ 7 ولم يميز فلا يؤمر، فلا يؤمر، لكن يظهر والله أعلم، هذا محتمل، هذا محتمل. ثم أيضا ما يدل عليه أن بإجماع المسلمين لا يؤمر الصبي المجنون، الصبي المجنون دل على أن المراد من يعقل، فإذا خرج الصبي المجنون كذلك في حكمه سواء الصبي أو الصبية، كذلك في حكمه من لم يميز، من لم يميز ولو جاوز 7، وله قال واضربوهم عليها لعشر نعم.
قال رحمه نعم. الله
نعم يعني باب الشرح، يعني هم يقولون من يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني هذا من باب التوضيح، والأظهر والله أنه على الأغلب، وإلا لو أنه يعني فهم الخطاب انتهى الأمر ولم يرد الجواب، لكن في الغالب اللي يفهم الخطاب يرد الجواب، اللي يفهم الخطاب يرد الجواب، فقوله يرد الجواب هذا ليس من باب التقييد، من باب الكشف، يعني كشف عن حالي أو يعني وصف كاشف لحال من يفهم، ليس تقييدا، يعني إذا صار يفهم فإنه يرد، فإنه يرد، عدم رده ليس لعدم فهمه، لسبب آخر، حياء، كونه يستحي مثلا، كونه لم يفهم هذا الجواب وحده أو هذه السؤال نعم.
قال رحمه الله فصل. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة 3 أقسام، أحدها الغليظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، والثاني الخفيفة وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم أو يتم له 10، فهي القبل والدبر، والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة، وهذا في الصلاة. وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة، والطفلة التي دون 7 لا حكم لعورتها. ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه، وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة، وكذلك نظر الشاهد والمعامل إذا احتاج إلى ذلك، وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة.
نعم. قال رحمه الله هذا فصل. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة 3 أقسام، يعني بحسب الاستقراء، وممكن أنه يكون التقسيم على وجوه أخرى، لكن لا شك أن التقاسيم في الغالب هذه تكون في درجة عليا ووسطى ودنيا، وهذه التقاسيم في هذا وفي غيره، سيأتي أيضا تقاسيم مصنف رحمه الله في بعض المسائل الصلاة وغيرها، وهي أحدها الغليظة، يعني عورتها أبلغ وأشد من عورة غيرها، وهي عورة المرأة تخرج الرجل أو يخرج الرجل، الحرة تخرج الأمة، البالغة تخرج غير البالغة، والبلوغ يكون إما في حق المرأة بتمام 15 عاما أو الحيض أو نبات الشعر الخشن أو الاحتلال، كلها عورة إلا وجهها، يعني في الصلاة، لما روى أبو داود محمد بن سلامة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله تصلي مرة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث من طريق عبد الرحمن عبد الله بن دينار، منهم من رواه موقوفا، لكن الحديث بالنضع سند جيد. ثم أيضا أدلة من واقع الصحابيات رضي الله عنه يدل على هذا الصحيحين في اختمارهن وتسترهن في أحاديث مشهورة عنه عليه الصلاة والسلام حتى لا يعرفن في خروجهن. وهذا وإن كان هذا في الحقيقة يعني المنقول في هذه الأخبار يجمع العورتين جميعا، عورة النظر وعورة الصلاة، لأنهن خرجن يصلين وخرجن، وهذا يتعلق بالنظر إذا تخرج، ويصلين وهذا يتعلق بالصلاة، فيجتمع في هذا الخروج وجوب تحصيل ستر العورتين. ولا شك أنه أن عورة النظر أبلغ من عورة الصلاة، لأن الصلاة المراد به الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عندكم، الصلاة زينة، الصلاة زينة، ولهذا قال إلا وجهها. وثبت عن عائشة بإسناد صحيح أن المرأة تصلي في 3 أثواب، في الدرع والخمار والمقنعة، رواه ابن سعد بإسناد صحيح، وكذلك صح عن ابن عمر مثل ما صح عن عائشة عند ابن أبي شيبة، وكذلك عن عمر عند البيهقي، وهذه أخبار تشهد لذاك الأثر لذاك الخبر. وهو بل إن بعض أهل العلم يرى وجوب هذه 3 أثواب، وجوب 3 أثواب، يعني درع وهو القميص، ومقنعة أو خمار وهو ما يوضع على الرأس وينزل على الكتفين، والملحفة وهي مثل العباءة، مثل العباءة. والمعروف عند الجمهور أن الواجب هو أن تستر بدنها سترا يعم البدن كله ولا يصف ولا يصف ولا يشف ولا يشف. وهل يشترط أن لا يصف؟ جمهور العلماء يقولون لا يشترط، لكنه مستحب إلا إذا ترتب على ذلك فتنة بها، فإنه يجب ذلك، فيجب ذلك. فهي وهي عورة المرأة الحرة البالغة، كلها عورة إلا وجهها. الثاني الخفيفة، الخفيفة وهي ما بينهم، وهي دون الغليظة والمتوسطة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى أن يتم له 10، فهي القبل والدبر، ابن 7 سنين، لقوله عليه أمروا أولادكم بالصلاة ل7، فإذا كان ابن 7 في هذه الحالة تهيأ للأمر والنهي، فارتفع عن من دون 7 الذي لا يتعلق به أحكام. أما لما كان ابن 7 تعلقت به بعض الأحكام المشروعة، وإن كان ليس مخاطب، المخاطب من؟ وليه، وليه، لكن يؤمر بذلك، يؤمر بذلك، وهي القبل والدبر، القبل والدبر. هكذا قالوا، يعني معنى أنه يجب ستر القبل والدبر، هذا كله إذا قيل به فهو مع عدم الشر والفتنة، أما لو ترتب على ذلك فتنة به أو منه فإنه يجب عليه ذلك، كما سيأتي أيضا في البنت الصغيرة لو كانت دون هذا السن و خشي من الفتنة بها مثلا لشبابها، قد تكون صغيرة السن جدا لكن بدنها يعني كبدن